الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتحدث في هذا اليوم عن بقية مباحث السنة في كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي البعلي رحمه الله تعالى. فضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند الجمهور، وقيل إن عرف أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل وإلا فلا، وليس بصحيح باتفاق الأمة على قبول رواية أصابر الصحابة مع إكثارهم كابن عباس وابن الزبير، والظاهر أنهم لا يروون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابعي معروف العدالة. فأما مواسير غير الصحابة ففيها روايتان، أحدهما تقبل، اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، لأن الظاهر أن العدل لا يجزم بذلك إلا إذا علم عدالة من روى عنه، والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الظاهر، لأنه لو ذكر شيخه ولم يعدله لم تقبل، فإذا لم يسمه فالجهل أتم، ولأن شهادة الفرع لا تقبل إلا مع تعيين شاهد الأصل، فكذلك الرواية. وأجيب بأن الرواية تفارق الشهادة في اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والحرية والعجز عن شهود الأصل والاسترعاء. فصل: ويقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ونحوه في قول الجمهور، وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ذلك يوجد كثيرا، فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى أشفى الشر. ولنا قبول الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وخبر رافع بن خديج في المخابرة، ولأنه عهد جازم ممكن صدقه، فلا يجوز تكذيبه مع إنكار تصديقه، ولأن ذلك يثبت بالقياس فبخبر واحد أولى. وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإنه كذلك وقد ثبت بخبر واحد. ويقبل خبر واحد في الحدود وما يسقط بالشبهات، وعن الكرخي لا يقبل لأنه مضمون فيكون شبهة لدرء الحد وليس صحيح، فإن الحدود
ليس صحيحا
فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر واحد كسائر الأحكام، وثبوت ذلك بخبر واحد أولى من ثبوته بالقياس. وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس، وهما مضمونان ويقبلان بالقياس، ويقبل خبر واحد فيما يخالف القياس. وعن مالك أنه مقدم عليه، وعن أبي حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد، لأن معاذا قدم السنة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص كتقديم عمر حديث حمل في قربة الجنين ورجوعه إلى التسوية بين ديات الأصابع لما بلغه النص، ولأن ذلك كلام معصوم، ثم أوجب الوضوء بالنبيل في السفر دون الحضر، وأقبل الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، الله أعلم.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الفصول عددا من المسائل. المسألة الأولى مراسيل الصحابة، والمراد بذلك ما رواه الصحابي عن الوقائع التي لم يحضرها ولم يشاهدها. فهذه المراسيل مثالها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في فترة الوحي في أوائل وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جابرا لم يشهد ذلك ولم يحضره ولم يسلم إلا قبيل الهجرة بقليل. ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن عباس عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهذه الأخبار لم يشهدها ابن عباس ومع ذلك كان يرويها رضي الله عنه. مراسيل الصحابة هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة؟ جمهور أهل العلم قالوا بأن مراسيل الصحابة تقبل، ورأوا الاحتجاج بها واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة على قبول مراسيل إجماع الأمة على قبول مراسيل الصحابة، فقد كانت الأمة وكان علماء الحديث يروون الأحاديث التي رواها أصاغر الصحابة عن حوادث لم يشهدوها ولم يحضروها، فقد اتفقوا على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير ومن كان مماثلا لهما عن عدد من الوقائع التي لم يحضروها. الدليل الثاني أن الغالب في الصحابي أنه لا يروي هذه الوقائع إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بها أو يرويها عن صحابي آخر يكون سابقا له. ومن المعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. والقول الثاني بأن مراسيل الصحابة لا تقبل إلا فيما إذا عرف من طريقة الصحابي أنه لا يروي إلا عن صحابي آخر، وبهذا نعرف تحرير محل النزاع، فقد اتفقوا على أن الصحابي الذي لا يروي إلا عن صحابي آخر فإنه تقبل مراسيله، واختلفوا في الصحابي الذي لم يصرح باقتصار روايته على الصحابة. واستدل من رد مراسيل الصحابة بأن قال إن الصحابي قد يروي عن تابعي والتابعون يحتاجون إلى توثيق وتعديل، ومن لم تثبت لنا صحبته لم نقبل روايته إلا إذا عرفنا حاله. وهذا القول قول مرجوح، فإن الصحابة كما تقدم لا يرون إلا عن صحابة أو عن تابعي يثقون به، لأن الصحابة عدول بعدالة النص، والصحابي أنزه وأرفع من أن يروي عن غير العدل، ومن ثم فإن روايتهم ومراسيلهم مقبولة. ولذلك ورد عن بعضهم بأنه قد بين أن بعض الأحاديث التي رواها لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإذا رجع في ذلك بين أنه قد حدث به عن صحابي آخر. ومن هنا فإن الراجح أن مراسيل غير الصحابة مقبولة، أن مراسيل الصحابة مقبولة. المسألة الثانية مسألة مراسيل غير الصحابة، والمرسل كما تقدم من وجد انقطاع في سنده، وقد اختلف العلماء في تحرير مصطلح المرسل، متى يسمى الخبر مرسلا، ولهم في ذلك مذاهب مختلفة. المذهب الأول أن المرسل هو ما رواه كبار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إذا وجد تابعي قد أدرك عددا كثيرا من الصحابة فروى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسمي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مرسل، وأما ما رواه أصاغر التابعين فإنهم لا يسمونه مرسلا. والقول الثاني في تفسير المرسل أنه ما رواه التابعي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاصطلاح هو أشهر الاصطلاحات عند المحدثين. المنهج الثالث في تفسير المرسل أنه ما روى ما أن المرسل هو الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق من لم يعاصره، فإذا وجد تابع التابعي فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بدون أن يذكر شيخه من التابعين وبدون أن يذكر الصحابي الذي روى ذلك الخبر، فإننا حينئذ نقول هذا مرسل. والاصطلاح الثالث والاصطلاح الرابع أن المرسل هو ما سقط منه بعض رواته، ما سقط منه بعض رواته، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين، ويدخل في المرسل على هذا الاصطلاح ما يسمى بالمعضل، وهو ما سقط فيه راويان على التوالي، ويسقط فيه ويدخل فيه المنقطع وهو ما سقط فيه راو واحد، ويسقط ويدخل فيه المرسل الذي سقط صحابيه، ويدخل فيه المعلق وهو الذي سقط شيء من أواخر إسناده. وإذا تقرر هذا فما حكم مراسيل غير الصحابة؟ هل هي مقبولة ويحتج بها وتبنى الأحكام عليها أو لا؟ فنحرر محل النزاع فنقول اتفقوا على أن من كان يسقط الضعفاء فإن مراسيله غير مقبولة، وذلك لأن من كان يسقط الضعفاء إذا روى خبرا مرسلا يمكن أن يكون المسقط في الإسناد من الضعفاء. واختلفوا في الراوي الذي يرسل، وقد علم من شأنه أنه لا يسقط إلا الثقات، لا يسقط إلا الثقات، فهل يقبل مرسله أو لا يقبل؟ ونمثل لذلك بأمثلة. الإمام الزهري إمام في الحديث لكن مراسيله ضعيفة، لأنه استكشف في بعض مراسيله فبين أن الواسطة من الضعفاء، بينما سعيد بن المسيب لما استكشف في مراسيله وجد أنه لا يسقط إلا الثقات، فالخلاف في مثل هذا. وقد اختلف العلماء في مراسيل غير الصحابة هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة على قولين معروفين. القول الأول أن مراسيل غير الصحابة مقبولة، يجب العمل بها ويجوز استخراج الأحكام منها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وينسب إلى مالك وأبي حنيفة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الغالب على الظن من الثقات أنهم لا يسقطون إلا من يثقون في عدالته ويستجيزون أن يجعلوه واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدل الثقة إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزم به معناه أنه قد غلب على ظنه ثبوت هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة ما لو صرح باسمه ووثقه، كما لو قال أخبرني زيد وهو ثقة عدل، إذ لو كان شاكا في حاله لا بين اسمه من أجل أن يسلم من عهدته. والقول الثاني بأنه لا تقبل مراسيل غير الصحابة، وينسب هذا إلى بعض المحدثين ويقال بأنه مذهب أهل الظاهر، ونسب إلى الشافعي رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم قال الشافعي يقبل بعض المراسيل، ولكنه يشترط في المرسل شروطا لا يشترطها غيره. واستدل من قال بعدم قبول مراسيل غير الصحابة بأدلة. الدليل الأول أن الراوي لو ذكر اسم شيخه الذي أسقطه فعرف الناس اسمه لم يكن ذلك تعديلا له، ولم نثبت عدالته بناء على رواية فلان عنه، ولبقي مجهولا لا يروى عنه. فهذا إذا سماه وبين اسمه، فمن باب أولى أنه إذا لم يبين اسمه ولم يعرف بعين الراوي أنه ترد روايته. وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن طائفة من أهل العلم قالوا بأن رواية الراوي عن شخص تكون تعديلا له، كما تقدم معنا في مبحث الجرح والتعديل. ومن ثم تكون روايته عنه من باب التعديل له. وأجيب عن هذا بجواب آخر بأن مجهول بأنه لما سمى الراوي المجهول جعل العهدة على من استمع للخبر، لما قال حدثني زيد بن سعيد ونحن لا نعرف من يسمى بهذا الاسم، حينئذ كأنه ألقى العهدة من نفسه إلى من يستمع الخبر، بخلاف ما إذا أسقط اسمه، أسقط اسم الراوي، فإنه عندما أسقط اسم الراوي يكون جازما بصحة الخبر وجازما بالثقة في ذلك الراوي. والدليل الثاني لهم قالوا بأن شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا عين شاهد الأصل. لو قال الشاهد حدثني رجل وأنه قد وقع الشيء الفلاني ولم يعين اسم الراوي لم تقبل روايته، هكذا لو شهد عن واقعة أو شهد بحصول واقعة لم يحضرها لم تقبل شهادته حتى يعين شاهد الأصل ويبين اسمه من أجل أن نعرفه ونعرف الثقة فيه. وإذا كان هذا في باب الشهادة فنقيس على باب الشهادة باب الرواية، فلا نقبل الخبر المرسل الذي أرسله تابعي إلا إذا بين لنا الواسطة وبين لنا الشيخ الذي يروي عنه الخبر. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الشهادة تخالف الرواية في عدد من المسائل، وما وقع فيه اختلاف فإنه لا يصح أن يقاس بعضهما على بعض. والجواب الثاني، وقد يقال في هذا بأن هناك عددا من الفروقات، من ذلك مثلا اللفظ، فالشهادة تكون بلفظ معين، أشهد أن فلانا قال كذا بخلاف الرواية، وهكذا في المجلس، فإن الشهادة يؤتى بها في مجلس القضاء ولا تقبل إلا فيه، بخلاف الرواية فإنها تكون في أي مجلس. وهكذا في العدد، فإن رواية الواحد مقبولة ولو لم تعتضد برواية آخر، كما قلنا هذا في مبحث زيادة الثقة، بخلاف الشهادة فإنه يشترط فيها العدد. وهكذا أيضا من الفروق بين الشهادة والرواية أن الرواية تقبل من المرأة بخلاف الشهادة فإنها لا تقبل من الأنثى. ومثله أيضا الحرية، فإن الحرية عند الحنفية شرط من شروط الشهادة لكنها لا تشترط في الرواية، فإذا فرقوا بين الحر والمملوك هناك وفرقوا فيها بين فرقوا فيها في مسائل الشهادة والرواية، هكذا بقيت المسائل، ومن ثم لم يصح أن نقيس الرواية على الشهادة. وهكذا في الشهادة لا بد أن يكون شاهد الأصل لا يمكن استشهاده، إما لمرض أو لموت أو لسفر قطيع بعيد انقطعت أخباره فيه. هذا أيضا شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا حمله شاهد الأصلي. شو يقول إيش؟ الاسترعاء معناها أن الشهادة من الأصل، أن الشهادة من الفرع لا تقبل إلا إذا طلب منه شاهد الأصل وأذن له في الشهادة، بخلاف الرواية، إذا سمعت الشيخ يحدث بحديث جاز لك أن تروي عنه ولو لم يطلب منك الرواية عنه، بخلاف الشهادة فإنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا إذا طلب منه شاهد الأصل أن يؤدي الشهادة. وبهذا نعلم أنه أن الأرجح هو القول بقبول المراسيل، بشرط أن يكون المرسل لا يسقط إلا الثقات، أما إذا كان المرسل قد يسقط غير الثقات فإننا حينئذ نتوقف في خبره ونحكم عليه بالضعف. المسألة الثالثة من مسائل هذا اليوم مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى. تقدم معنا تحديد المراد بخبر الواحد، وهو ما رواه واحد فأكثر لا يبلغون حد التواتر. وأما ما تعم به البلوى أي ما ينتشر في الناس ويذاع فيهم ويحتاج إلى حكمه غالب الناس. ومن أمثلة هذه المسألة مسألة رفع اليدين في الصلاة، فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام شرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه، وهكذا إذا كبر للركوع، وإذا كبر للرفع منه، وإذا كبر للقيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فهذه مواطن قد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها. فإن قال قائل هذا خبر واحد في مسألة تعم بها البلوى فكيف تقبلونه، نقول هذه المسألة هي التي سنتدارسها في هذا اليوم. ومن أمثلة هذا الباب ما ورد في حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. هذا الخبر خبر واحد، ولذلك قال الحنفية: لا نقبل هذا الخبر، ومن مس فرجه فإنه لا ينتقض وضوءه. قلنا: وهذا الحديث صحيح الإسناد؟ قالوا: لكنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، ومن ثم لا نقبله. وبهذا نعلم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن الحنفية يقولون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل ولا يحتج به، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن ما تعم به البلوى يحتاج عموم المسلمين إلى حكمه، فيبعد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بحكمه دون بقية الصحابة، والدليل الثاني لهم قالوا بأن قبول أو بأن ظن أن ما تعم به البلوى يقتصر في روايته الآحاد يؤدي إلى خفاء الشريعة وعدم ظهورها، وقد يؤدي إلى إبطال صلاة جماعة من الناس، ومن ثم يجب أن يشاع وينشر. ثم إن ما تعم به البلوى، دليل الثالث لهم أن ما تعم به البلوى تتوافر الدواعي على نقله وتوضيح حكمه وبيان المراد منه، فكيف لا يروي مثل هذا الخبر إلا الواحد من الناس؟ وقد أجيب عن هذا بأجوبة، منها القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يشيع حكمه، هذا تحكم على صاحب الوحي، تحكم على صاحب الوحي وإيجاب أشياء بغير دليل. وقولهم بأنه يؤدي إلى خفاء الشريعة وإبطال صلاة طائفة من الخلق، نقول: الشارع حكيم، وإذا أوجب علينا العمل بخبر الواحد ولو في مثل هذا وجب علينا العمل به. وقولهم بأنه تتوافر الدواعي على نقله، نقول: قد يقتصر الجماعة على رواية راويه، كأنهم قالوا: ما دام أن هذا الخبر يرويه فلان فنكتفي بروايته. والقول الثاني في هذه المسألة بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، مقبول ويحتج به، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ويدل على هذا القول عدد من الأدلة. الدليل الأول الإجماع، فإن الصحابة قد أجمعوا على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى في مسائل متعددة، فقبل أبو بكر خبر الواحد في ميراث الجدة وعلم به الصحابة فلم ينكره أحد منهم، وهكذا أيضا ما ذكره المؤلف هنا بأن ما تعم به، بأن الصحابة أجمعوا على قبول خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون إنزال، فإن الصحابة كانوا مختلفين في من جامع فأكسل ولم يتمكن من الإنزال، ما الواجب عليه؟ فقال طائفة: يكفيه الوضوء، وقال آخرون: يجب عليه الاغتسال. فلما اختلفوا أرسلوا إلى عائشة لأنها أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا، وهذا من حكمة تعدد الزوجات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فسألوها فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ومن أمثلة ذلك قبول الصحابة خبر رافع بن خديج في المخابرة، مراد بالمخابرة أن يعطيه الأرض على أن يكون جزء من الثمرة بنسبة مشاعة لصاحب الأرض والباقي للعامل. كانت المخابرة بإعطاء جزء من الأرض، بإعطاء ثمرة من الأرض، كما لو قال ازرع أرضي وثمرة الجهة الشمالية لك وثمرة بقية المحصول لي، نقول هذا لا يجوز، لأنه قد يتلف نصيب العامل أو نصيب صاحب الأرض، فلا يتمكنون حينئذ من العدل بينهما، لأن أحدهما سيأخذ جميع المحصول. القول الدليل الأول للجمهور إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. الدليل الثاني أن الراوي لخبر الواحد فيما تعم به البلوى راو عدل، ثقة، جازم بالرواية، ويمكن أن يكون صادقا، وإذا كان يمكن أن يكون صادقا فلا يجوز أن نكذبه وهو عدل. الدليل الثالث للجمهور قالوا بأن ما تعم به البلوى يجوز إثبات حكمه بواسطة القياس، فإذا جاز إثبات حكمها بالقياس فمن باب أولى أن نجيز خبر الواحد فيها ونقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، لأن القياس أضعف من خبر الواحد، بل القياس فرع عن خبر الواحد، وإذا ثبت الفرع، ثبت الحكم بالفرع وهو القياس، فمن باب أولى أن يثبت بالأصل وهو الخبر. الدليل الرابع لهم قالوا بأنكم يا أيها المخالفون استدللتم بأخبار آحاد فيما تعم به البلوى، ومن أمثلة ذلك أنهم قالوا بوجوب صلاة الوتر على أخبار آحاد أو تروي أهل القرآن، فتركوا مذهبهم وقالوا بإثبات الحكم بناء على بإثبات الحكم فيما تعم به البلوى بناء على خبر واحد، وصلاة الوتر مما تعم بها البلوى يحتاج إليها كل الناس. هكذا في مسألة القهقهة، فإن الحنفية يقولون بأن من قهقه داخل الصلاة وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، وإذا قهقه خارج الصلاة فإنه لا يبطل وضوءه بذلك. فهذه المسألة، مسألة القهقه، مما تعم بها البلوى، ومع ذلك قبلوا فيه خبر الواحد. وهكذا أيضا مسألة انتقاض الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير السبيلين، فإن الحنفي يقولون بأنه ينتقض الوضوء بذلك بناء على أخبار ضعيفة من أخبار الآحاد، فتركوا مذهبهم في قولهم بأن خبر الواحد لا يقبل في ما تعم به البلوى. هكذا في مسألة تثنية الإقامة، مؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المؤذنون من أهل المدينة كبلال وأبي محذورة إذا أقاموا أفردوا الإقامة، كما ورد في حديث أنس أمر بلال أن يشفع في الأذان وأن يوتر في الإقامة، فقالوا هؤلاء كانوا يفردون الإقامة، بينما أبو محذورة في المدينة كان يقيم للصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكرر ألفاظ الإقامة. قالوا هنا خبر آحاد، أذان أبي محذورة خبر آحاد، مما تعم به البلوى ومع ذلك قبلتم به يا أيها الحنفية، فهذا ينقض مذهب الحنفية. دلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه إبلاغ جميع الناس بكل خبر، وإنما يكتفى بأن يبلغ الخبر ما تحصل الحجة بنقلهم، ويعرف أنهم ينشطون لنشر أخباره صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يبعد أن يرد الناس فيما تعم به البلوى إلى خبر واحد، كما ردهم إلى القياس في مسائل يحتاج إليها كثيرا. المسألة الرابعة مسألة خبر الواحد في الحدود، والمراد بالحدود العقوبات المقدرة من قبل الشارع على فعل جريمة معينة. وإذا وردنا خبر آحاد في مسائل الحدود فهل يقبل خبر الواحد أو لا يقبل؟ قال الكرخي: لا يقبل خبر الواحد في مسائل الحدود. ومن أمثلة ذلك حديث خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام. قالوا الجلد ثابت في القرآن، ويبقى عندنا التغريب. قالوا بأننا لا نثبت التغريب لأن هذا خبر واحد في مسائل الحدود فلا يقبل. واستدل هؤلاء الحنفية بقولهم إن خبر الواحد مظنون، وخبر الواحد شبهة، وبالتالي فتدرى الحدود به، بحديث يدرى الحدود بالشبهات، وقد ورد مرفوعا وموقوفا بأسانيد يقوي بعضها بعضا. والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة أن خبر الواحد يقبل إذا ورد في مسائل الحدود، فإن الحدود أحكام شرعية ويجوز أن نثبتها بالشهادة، الشهادة تكون من اثنين لم يرتفعوا عن كونها أخبار آحاد، فهكذا أيضا تقبل الأحاديث الواردة في الحدود. دليل الآخر لهم قالوا بأن المخالف يسلم بأن الحدود يجوز العمل فيها بالقياس، إذا جاز ذلك في القياس فمن باب أولى أن يصح إثبات الحد بواسطة خبر الواحد. وقولهم بأن خبر الواحد فيه شبهة وبأنه مظنون، قلنا كون خبر الواحد مظنونا لا يعني عدم قبوله في باب الرواية، ولذلك فإن القياس ليس مقطوعا، ومع ذلك نعمل به في أخبار في مسائل وأحكام القياس، وبذلك يتضح لنا رجحان مذهب الجمهور بقبول خبر الواحد فيما تعم به في بقبول خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. المسألة الأخيرة لهذا اليوم مسألة خبر الواحد في مخالفة القياس. إذا وردنا خبر واحد والقياس يدل على خلافه، فهل نقدم خبر الواحد أو نقدم القياس؟ ومن أمثلة ذلك ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهذا الخبر مخالف للقياس، كيف خالف القياس؟ مختلفته للقياس لأن المتلفات يجب ضمانها بمثلها، فإن عدم المثل فبقيمتها، وهنا وجب الضمان بالتمر، بالتمر وهو سلعة مستقلة مغايرة. هذا وجه من وجوه مخالفته للقياس. هناك أوجه أخرى لمخالفة هذا الخبر، ولذلك رد أبو حنيفة ومالك هذا الخبر، لأنهم يرون أن خبر الواحد لا يعمل به في مخالفة القياس. ومثله أيضا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا الخبر مخالف للقياس، لأن القياس أنه إذا وجد العقد وتم لازمت آثاره بعده مباشرة، وحينئذ لا نحتاج إلى مضي مجلس العقد، هذا القياس. لكن خبر الواحد هنا قد ورد، ولذلك ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الاحتجاج، إلى عدم إثبات خيار المجلس. العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، خبر الواحد المخالف للقياس. القول الأول يقول بأن القياس يقدم على خبر الواحد مطلقا، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه، ولذلك عند المالكية لم يقبلوا حديث إذا ولغ الكلب في إنائكم في إناء أحدكم فليغسله سبعة، قالوا بأن كلب الصيد إذا صاد صيدا ونهشه بأسنانه لم يجب غسله سبعة، فنقيس عليه الإناء الذي ولغ فيه. وهذا هذا الكلام فيه نظر، إذ قد يوجد فرق بين المسألتين، ومن ثم لا يصح القياس. ومن أمثلة ما رده الحن المالكية من أخبار الأحاد لكونه يخالف القياس أن من وقصته ناقته وهو محرم، أو من مات وهو محرم، قالوا بأنه يغسل ويكفن ويفعل به كما يفعل بغيره من الأموات. قال أحمد والشافعي بأنه يكفن ويغسل ويكفن في ثوبيه، ويجنب محظورات الإحرام كالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. فهنا خبر واحد خالف القياس. واستدل مالك على قوله في هذه المسألة بأن قال إن المجتهد على ثقة من قياسه وليس على ثقة من خبر غيره، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، بل الثقة بخبر الواحد أعظم من الثقة بالقياس، والقياس قد يكون مبنيا على خبر واحد. والقول الثاني في هذه المسألة بأن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول فإننا نرده، وإذا خالف قياسا واحدا فإننا نقبل خبر، فإننا نقبل الخبر. ما هو قياس الأصول؟ أن يكون هناك مسائل كثيرة يمكن أن يقاس عليها، كما في خبر المصرات، إنه خبر واحد عارض أصولا كثيرة يجب ضمانها بمثلها، فسمى هذا قياسا، سمى هذا خبرا واحدا مخالفا لقياس الأصول. الصواب أن خبر الواحد ولو كان مخالفا للأصول يجب العمل به، ويكون أصلا مستقلا بنفسه. ولذلك وجدنا أن الحنفية قالوا في مسائل بأنه يعمل فيها بالأخبار الواردة بمخالفة القياس، ولهذا مثلا نجد عند المالكية مسائل قالوا فيها بخبر الواحد وتركوا القياس. فعند المالكية أنه إذا قطعت ثلاثة أصابع من المرأة فإنه يجب فيها حينئذ 30 من الإبل، وإذا قطع الرابع لم يجب فيها إلا 20، لما كانت 3 كان فيها 30، إنهم يرون أن المرأة تماثل الرجل حتى تبلغ ثلث ديته ثم بعد ذلك تناصفه، كما ورد بذلك خبر في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذا خبر واحد خالف القياس، ومع ذلك قالوا بخبر الواحد ولم يعملوا فيه بالقياس. وهكذا الحنفية فإنهم قد أبطلوا القياس في مسائل وقدموا عليه الخبر، بل في مواطن يقدمون الخبر الضعيف على القياس. ومن أمثلة ذلك أنه قد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السفر بنبيذ التمر، فلما قيل له في ذلك قال ماء وتمر، إنما هو ماء وتمر. فقال الحنفية بناء على هذا الخبر يجوز الوضوء بالنبيذ في السفر ولا يجوز في الحضر، مع أن القياس أن ما رفع الحدث في السفر رفعه في الحضر،